على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهما في علمك وفقها في حكمك وكتبين من رحمتك وولا أن يحسدنا عن عاصيك. رسالة اللحظ السابق أن الأرض على قسمين، إما عامر أو موات، والأرض العامر لا يتملكه أحد بالإحياء بل هي لملاكها، وأما موات الأرض كما سيأتي بحثه إن شاء الله أنه في زمن الغيبة يمتلك بالإحياء. وذكرنا في تتمة البحث السابق بأن الأراضي الخاردة التي هلك أهلها، التي باد أهلها، يكون حكمها حكم المواد، فكما أن في المواد من أحيا فهو لا، كذلك في الأراضي الخاردة التي لم تكن لها أصحاب وأرباب معروفين، كل من أحياها فهي له. ولكن صدق الخاربة على الأرض، الخاربة كالحياة والموات من العناوين العرفية، يعني الأرض يجب أن يقول بأن هذه الأرض خاربة ليست بعامرة، لا أن الخاربة تكون من كل الجهات كالموات. أشوي تأملوا فيه. الآن نذهب إلى الصحراء، نلاحظ أرضا بكرا، هذه الأرض أرض موات، لم تحرث، لم تزرع، ولم يوجد فيها أي أثر للعمران ولا للابتداء في العمران. أحيانا أثر في العمران مو موجود، ولكن يوجد آثار لابتداء العمران، مثلا حول الأرض توجد أحجار أو مثلا كومة من التراب حادين الأرض بها، فمعلوم بأن هؤلاء يريدون أن يبتدؤون بإحياء هذه الأرض. يوجد من يحصل إحياء هذه الأرض؟ لا، نلاحظها بكر، لم يطوها قدم أي إنسان. قال الناس هذه نسميها موارد، واضح؟ نجي إلى أرض ثانية، مثلا قرية قبل 500 سنة، أعتقد مو لك 500 سنة، قبل 100 سنة خليته، كان أناس يعيش فيها، وطبعا هذه القرية حولها مزارع أراضي سابقاني في زمني، عمران هذه القرية كانت هذه المزارع كلها محياة، هذه البساتين كلها مستفادة ومنتفعة منها، ولكن الآن بعد أن خربت معطلة، لا ينتفع بها لا بالقرية ولا بالأراضي الزراعية التي حول القرية. ونبحث عن أهلها، فأهلها مجهولون، خلفوا بادوا قبل 200 سنة، كانوا وبادوا والآن ورثتهم معلومين، أتى زلزال وقتلهم، أولى هذه القرى والمناطق المعلومة التي يوجد فيها آثار حياة، آثار وجود إنسان في السابق في هذه المناطق، من أبنية، من أنهار، من أشجار. في هذه المناطق إذا أتى الشخص وأحيا أرضا، أي أخرجها من الخراب، هل هي لا أم لا؟ يعني هل هي هذه الأرض الخربة التي باد أهلها، التي هلك أهلها، هل تلحق بالموات حكما، أو هل تلحق موضوعا أيضا، يعني يصف عليها أرضا معطلة لا ينتفع بها، أم لا لأنها سابقا كانت لها ملاك فلا يجوز التصرف فيها، ولو كانوا مجهولين ولو كانوا هالكين. فذكرنا بالأمس بأن الظاهر أن الأرض الخاربة التي باد أهلها تكون ملحقة بالمواد، فمن أحياها فهي له. ولكن الخاربة كما ذكرت من العناوين العرفية، فهل يصدق على هذه الأرض بأنها خربة يجوز تملكها بالإحياء بمجرد أن لا يوجد فيها أثر من الآثار الظاهرة للإحياء، ولم يعرف مالكها السابق، أم يجب أن تكون مثل تلك الأرض الأولى التي ذكرتها، أي الأرض البكر التي لا يوجد فيها لا أثر من الإحياء ولا أثر من الابتداء بالإحياء ولا علامة على وجود إحياء سابق أو إرادة إحياء لاحق بهذا المعنى. ذيك الأرض البكرة التي ذكرناها في السورة الأولى لم يوجد فيها أي علامة. أيضا هذه الخربة لازم بعد أن تخرب تكون بهذه الصورة، لن يوجد فيها أي علامة من العمران، فقد نعلم أنها سابقا كانت معمورة، أي أثر من آثاري مملاتها السابق لم يوجد فيها في هذه الصورة، أو لا إذا وجدت بعض الآثار وبعض الرسوم مثل ثلاثة سلك القرى التي بعضها أمرها يجاوز الألف، تلاحظ مثلا رسوم الدور، رسوم بعض الجدران، بعض البناءات موجودة للأسف. تدخل في بعض المزارع، بعض الأراضي، مئات السنين يمضي على عطلتها، ولكن شوف السواقي بالأنهار حول الأراضي موجودة، هي تختلف عن ذاك الأرض البكر. يعني إذا وجدت هذه الآثار بعد لا يجوز إحيائها، يعني إذا أحييتها لا تتملكها، أن يجوز؟ نحن قلنا لا يعتبر في تحقق موتها العارض بهذا الرسم الأمارة رأسه. نعم لازم أثار الإحياء تكون معدومة، أما رسم العمارة وجود أنهار سواقي معطلة هذا لا يمنع عن جواز تملكها بالإحياء، قد تكون هذه الآثار موجودة، لا إشكال في جواز تملكها بالإحياء مع وجود هذه الآثار. أما العلامة على الله مقامه في التذكرة يأتي ويشترط انعدام وزوال واندراس هذه الآثار، يقول لازم هذه الأرض كما أنها تكون فاقدة لآثار العمران تكون فاقدة للآثار التي يتوقف عليها العمران، كما أنه لم يكن فيها بيت مسقط كذلك لا يكون فيها جدار الذي تسقيط البيت كان متوقف على الجدار، كما أنه لم يكن فيها أرض مزروعة محروسة لم يكن فيها سواقي حول الأرض التي توقف زرع الأرض والانتفاع من الأرض على هذه السواقي، الآثار لم تكن مندرسة معدومة زائلة، أما إذا وجد الآثار سيمنع، ولكن نحن قلنا يطلق المواد ويطلق العطمة على الأرض إذ ولو كانت هذه الآثار وهذه الرسوم باقية، كما نستنى بأن في بعض القرى تدخل الشوك يتجاوز عمرها الألف ولكن الآثار موجودة، فوجود هذه الرسوم الآثار ما يمنع عن صدق الخريبة عليها وصدق الأقمة عليها، فإذا كانت معطلة وخريبة وأيضا أهدها هالكين فلا إشكال في تملكها بالإحياء فهي ملحقة بالمواقف. ولكن واحد يمكن أن يأتي ويستنصر العلامة فيقول بأن هذا الأرض لما وجد فيها هذه الرسوم والآثار هذه الرسوم تكون بمنزلة التحجير. التحجير شنو؟ أنت الآن تدخل في أرض تريد تحييها بمجرد أن تضع هذه الأرض مثلا لك إلى يوم يطبق عليها الإحياء، طبعا تبقى الإحياء عرفا هذا الاختلاف الموجود إن شاء الله يأتي، لأنه بأي شيء يطبق الإحياء عرفا يطبق الإحياء عرفا بمجرد بناء جدار حول الأرض وتطبق عليها أنها أرض محياة، لأنه السبب للتملك من أحياء أرضا ميتة، السبب إذا من تحقق الملكية فهي لا من تحقق، وصف يكون بناء جدران حول الأرض كما يأتي في وجهين أو تحيي الأرض حرق الأرض أو زرع الأرض على وجه بعيد أيضا موجود أن يصدق على هذه الأرض أنه أرض محياة، فقبل ان يقصف عليها انت لا تمتلكها. ولكن تحتاج الى مؤمن من ان لا يتعدى شخص الى هذا الارض، لا يتعدى غيرك الى هذا الارض. فهنا يجي الشارع يجعل لك مؤمن ضامن وهو الحق، حق التحذير. يقول من ابتدى باحياء ارض فهو احق بذلك الارض في الاحياء. انت ماذا تبدا باحياء هذه الارض؟ والبدء باحياء قلت علامه طبعا ايها الناس من هذه من هذا المكان الى ذات المكان بيبني فلان يريد ان يحييها كافي. فهذه سنه التحجير، اي تحد الارض فانهم يطيل على التراب خط خط حول الارض او بالاحجار حجر حجر كما تاتي تجعل مثل السور حول الارض بالاحجار. المهم ان توجد علامه لانك تريد ان تحيي هذا الارض، فانت تصير احق من غيرك بهذا الارض، فعندك حق السبب حق التحجير. يسمى إلا أنا واحد هذا يريد يستنصر للعلامة يجي يقول بأن وجود هذه الأحجار حول هذا الأرض شلون يمنع غير المحجر أن يجي ويحيي هذه الأرض وأن يتعدى إلى هذا الأرض؟ كذلك وجود هذه الأنهار وهذه الرسوم في هذه الأرض الخربة تكون بمنزلة التحجير، فتمنع عن الأجانب عن إحنا بعض غير الملاك تمنعهم عن إحياء هذا الأرض، كأن موضوعات عندهم حق بعد في هذا الأرض لوجود أثار. على هذا يقال بأنه مثلا إذا أنت لا وجدت حجرت الأرض بعدين أثار التحجير عدمة من الأرض في ميسة ترجع كما كانت عليها. ما دام اثار التحجير موجوده ما عندها حق واحد بيحييها. نعم انت اذا رجعت للمدينه اصحابك يقدر يجبرك ان تحييها، يرفع ايدك عنها، يوكل الشخص اخر. اما من غير هذه الصور واحد ما يقدر يتعداها، واحد ما يقدر يتجاوزها. يقول هنا الانهار وهذه الرسوم بمثابه التحجير، بمنزله التحجير. فواحد ما يقدر يجي يحييها، فاذا اشترك. اشتراط العلامة بالدراسة الآثار يكون له وجه مشروع ونصف. ولكن نحن نقول هذا لا يكون من الإشكال، لأنه التحجير الذي يثبت الحقية يثبت الحقية بشرطين. الشرط الأول بقاء يد المحجر على الأرض المحجرة. يعني انت لما تجي تحجر تحد الارض اذا رجعت للمدينة ورفعت يدك انت بس ما عندك هاي الارض، انت بعد ما عندك اي حق في هذا الارض، كل من احياتها هي لك، فبرفع يدك عنها فلا حق لك. والشرط الثاني ان تقصد عمارة هاي الارض المحجرة. مجرد التحجير ليس لها حقية، تحجر لان التحجير هو الشروع في الاحياء، الاستباب الاحياء. فأنت تريد أن تثبت عمارة هذا الأرض أتيت وحجرتها، تريد أن تجعل الأرض عامرة أتيت وحجرتها. فإذا لم تقصد عمارة الأرض فأنت ليس لك أي حق، لأن هذا الحق أعطوك حتى أنه أنت تتمكن أن تعمر الأرض من دون مزاحم من دون منازع. ولكن فلنأتي في مسألتنا في فرضنا هذه الأرض الخربة التي باب أهلها صحيح يوجد بها هذه الآثار، من تسقوا بالتحجير حكما تقولون هذه الآثار هذه الأنهار هذه السواقي هذه السواقي بمنزلة التحجير بمنزلة التحديد، مع أنه لا يوجد ثبوت يد على هذه الأرض، الأهل باتوا ماتوا ولم يوجد قصد للعمارة، لا قصد للعمارة ولا ثبوت يد على هذه الأرض. ولا يلحق ذلك بالتحجير، أي لا يلحق وجود آثار العمارة
وجود الراس لا يلحق بالتحجير. لماذا لا يلحق؟ في أي صورة؟ حيث أنه لو وقع ابتداء كان تحجيرا، يعني أن هذا لو وقع ابتداء مثلا هذه الآثار هذه الرسوم لو وقعت في الابتداء في بعض الآمر وقع مثلا أنه حفر هذه السواقي أو حفر هذه الأنهار، فهذا يكون بحكم التحجير بحكم تحديد هذا الأرض. فلما صار تحجير فإذا يجب أن يلحق حكمه بحكم التحجير، والتحجير يسبب مانع تصرف الغير في هذا الأرض، لأن المحجر أولى من غيره في التصرف في هذا الأرض، فلا يحق لغير المحجر ما دام أن يريد إحياء هذا الأرض أن يأتي ويحيي هذا الأرض. هنا الشهيد يقول، الشهيد الثاني بأن يقول لا يلحق ذلك، يعني بقاء هذه الآثار لم تلحق بالتحجير في أي صورة، في أي جهة لم تلحق؟ في حكم عدم جواز التصرف فيها، الأرض المحجرة، الأرض المحدودة، الأرض التي جعلت فيها الآثار، جعلت فيها مثلا علامة، هذا الأرض أنت أحق بها من غيرك، فلا يحق لغيرك أن يأتي ويتصرف فيها. هذا يأتي ويقول هذه الآثار أيضا تكون بمنزلة التحجير، حيث إنه لو وقع ابتداء كان تحجيرا. شوف هذه الآثار، هذه إذا كانت واقعة في بادي الأمر كانت تحجير، كانت تسبب مانع التصرف في هذا الأرض. وهنا أيضا لوجود هذه الآثار نحن نحكم بالتحجير ونحكم بمنع التصرف في هذا الأرض. طبعا أنا حيث أنه إذا نرجعه إلى رسم العمارة أحسن من أن نرجعه إلى التحجير، لأنه حيث أن التحجير لو وقع ابتداء كان تحجيرا، لا، حيث أنه أي رسم العمارة لو وقع ابتداء كان تحجيرا، كان بحكم التحجير، لأن شرطه لماذا لا يلحق؟ هنا يبين علة عدم التحاق بقاء رسم العمارة بالتحجير. التحجير ثابت لأنها مانعة من تصرف الغير في الأرض المحجرة. ليش ما يلتحق به؟ يقول لأن شرط التحجير بقاء اليد وقصد العمارة. في صورة التحجير يكون ثابت، في صورة التحجير يكون نافذ، يكون منشأ للآثار، يمنع عن تصرف الغير فيه. إذا كانت يد المحجر متسلطة على هذا الأرض التي حجرها أولا، وثانيا يقصد إحياء هذا الأرض، لأن التحجير في الواقع هو الابتداء بالإحياء. أنت لما تذهب إلى الصحراء تريد تحيي أرض ميتة، بمجرد أن ذهبت في ذلك الأرض لم تكن الأرض ملكا لك، ما دام لم يصدق على الأرض بأنها محياة هذا الأرض لم يكن ملكا لك، ولكن أنت تحتاج إلى ضمانة بأن هذا الأرض إلى أن لم يصل إلى حد الإحياء لم يتعرض إليك أحد. فالضمان الذي يعطى لك هو حق الأحقية، يسمى بحق التحجير. أنت أول ما تجي في هذا الأرض تجعل علامة، تنصب علامة مثلا، تكتب قطعة أيها الناس من هذه المنطقة إلى ذيك المنطقة بهالحدود بهالمقدار، هذا الأرض فلان ابن فلان، يعني أنا أريد أن أحييها. هذا يسبب التحجير. سمو إلا أنه تجي مثلا تحجر الأرض، مثلا تنصب مثلا حولها حجار، مو إلا أنه تجي تنصب حول السور، نعم يصدق بأنه تأتي وتقيم السور حولها، وكذلك يصدق بأن مثلا تأتي وتخط بخط حولها. فهذا يثبت بأنك أحق من غيرك بإحيائها، وأنها لا، وأنه ستتوح بالبادية مثلا للصحراء تخط خطا حول أرض وترجع للمدينة بعد هذه الأرض صارت إليك، ما حد ما عنده حق يتصرف فيها. لا، يشترط الشيطان الأول أنه يدك يكون عليها أن تسكن فيها، والثاني أن تكون قاصد لعمارتها، قاصد لإحيائها. فمن هذا الزمان إلى يوم إحيائها فلا يحق لأحد أن يتعرض إليك عليك فيها. ما دام تريد أن تحيا فإذا تحقق الإحياء فتتمن لك هذا حق التحجير. أما إذا أتيت ومثلا حجرت أرضا ورجعت للمدينة، أو بعد لم تحصل إمارتها، هذه الأرض يجوز لغيرك أن يحييها. طبعا هناك التفصيلات يأتي بإذن الحاكم، يعني الحاكم يأمرك إما أن تحييها أو يعطيها إلى غيرك، فيجوز لغيرك أن يتملكها بالإحياء بعد لا حق لك فيها. زين، فإذا اشترط في التحجير هذين الشرطين وهذين الشرطين في هذه المثلة منتفيين، لأنه أولا اليد مباطية، لأنه قلنا بعد أهلها، أهل هذه الأرض التي الآن رسم العمارة موجود فيها، الآثار موجود فيها، أصلها بعده من موجودية حتى نقول يدهم عليها، بعد سقط بالعمارة لا معنى له في هذه الصورة، فهذا لم يوجد حتى أنه قاصد للعمارة ولم يحصل، فلم يوجد لا بقاء له ولا قصد العمارة، فلا معنى للتحجير. يقول لأن شرط التحجير بقاء اليد وقصد العمارة، وهما هنا منتفيان في هذه المسألة، أي في صورة أرض خربة بعد أهلها هلك أهلها، ولكن رسم العمارة والآثار باقية، هنا لا يد باقية ولا قصد للعمارة، لم يقصدوا أهلها بأن يعمروها لأنهم زالوا وهلكوا، بل التحجير أصلا هذا الذي ألحق حكم هذه المسألة بالتحجير لم يعرف معنى التحجير. التحجير هو الابتداء في الإحياء، وهذا بقاء رسم العمارة، بقاء رسم آثار الأرض التي كانت محياة سابقا، لم يكن ابتداء في الإحياء. قلت التحجير هذا معنى أنت لا تقدر تستحي أرض في الصحراء، تحجر هذا الأرض، تجعل علامة تحدد هذا الأرض ابتداء لأن تريد أن تحيي إلى أن تزرع الأرض، بعدين بالزراعة الأرض تصير مشخصة تصير معينة، فالتحجير ابتداء بالإحياء. فلا يتحقق إلا عندما أردت الإحياء، وهؤلاء أصحاب الأرض أراضي الذين ماتوا وهلكوا فزادوه، بعد لا معنى لأن نقول بأنه لهم حق التحجير لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيه، لأنه بمعنى الشروع في الإحياء حيث لا يبلغه، يعني ما دام لا يبلغ درجة الإحياء يسمى تحجير. يعني من يوم تدخل في هذا الآن إلى ذلك اليوم الذي يصدق على هذا الأرض لأنه محياة تسمى هذه الأرض بالأرض المحجرة الذي لا يحق لغيرك أن يتصرف فيها، هو معنى أنها محجرة بمعنى أنه أنت مالك لها، لا أنت مو مالك لها. فإذا رفعت يدك عنها أو لم ترد أن تحييها، أو مثلا فترة صارت بين تحجيرك والإحياء مدة طويلة، الحاكم ينتزعها منه فيقوم لمن أحياها، لأن التحجير بمعنى الشروع في الإحياء حيث لا يبلغ درجة الإحياء، لم يصل إلى حد الإحياء. نعم، إذا وصل إلى حد الإحياء بعد تتملك، لأن السبب في التملك هو الإحياء، فما دام لم يصل إلى حد الإحياء التملك أيضا لم يتحقق. فكأنه قد حجر على غيره بأثره أن يتصرف فيما حجره بإحياء وغيره، يعني هذا المحجر لم يكن مالك لهذا الأرض فقط وفقط، كأنه قد حدث قد منع على غيره، يعني على زيد على عام على باكر، قد حجر على غيره بأثر هذا التحجير، بأثر هذه العلامات، بأثر هذا السور حول هذا الأرض، بأثر الشروع في الإحياء، الابتداء بالإحياء، قد منعه وحدث على غيره في أن يتصرف فيما حجره، يعني منع غيره من أن يتصرف في هذا الأرض الذي حجره، في هذا الأرض الذي ابتدى بإحيائه، في هذا الأرض الذي شرع في إحيائه، يمنع غيره من أن يتصرف جميع أنحاء التصرف من إحياء وغير إحياء، فكأنه قد حجر على غيره بأثره أو بأثر هذا التحجير أن يتصرف فيما حجره بإحياء وغيره، يعني غير هذا المحجر ما عنده حق بأن يتصرف في هذا الأرض، لأنه من حجر أرضاً من أحاط حائطاً حول أرض فهو أحق بها من غيره. فإذا حكم هذا يكون بهذا الشيء، فلا يجوز لغيره أن يأتي ويحيي هذا الأرض ولا أنه يتصرف فيها بعض التصرفات، ولكن ما دام أن هذا المحجر تكون يده على هذا الأرض ويقصد عمارتها وإحيائها، أما مجرد التحديد لا يثبت ملكية، يثبت أحقية فقط، لأن المحجر أحق من غيره في إحياء هذا الأرض، أما إذا المحجر ما يجي يحييها فهي لمن أحياها. إلى هنا الباحث في تعريف المواد، وطبعا تبين حكم المواد التي لن يندرس آثارها إذا كانت مسبوقة بتملك، مسبوقة بإحياء. ثم ندخل في حكم الأرض المواد. قلنا الأرض أرضان، أرض مواد وأرض عامر، أما العامر فلا يتملكها شخص إلا بسبب نافل كبيع وشراء وإرث ووقت وما شابه من وهبة ومصالحة وما شابه. فتنتقل من مالكها إلى ورثته وهكذا يدا من يد. أما الأرض الميتة هي لله وللرسول وللإمام عليه السلام، لأنها من الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فحكمها في زمن الحضور أنها للإمام عليه السلام، فلا يجوز إحياؤها إلا بإذن خاص من الإمام عليه السلام. أما في زمن الغيبة فهي لمن أحياها، يعني مثلا في هذا الزمان من أحيا أرضا ميتة فهي له، واللام تفيد الملكية، أي فهي أي الأرض تكون ملكا لهذا الشخص. وحكم الموات أن يتملكه من أحيا، طبعا إذا قصد تملكه يعني بمجرد الإحياء الملكية لم تتحقق. مثلا أنا أخذ بأمال أأتي بهم إلى هذا الأرض وأقول لهم أحيوا هذا الأرض، ازرعوا في هذا الأرض، فهؤلاء العمال إذا اشتغلوا بزراعة هذا الأرض، إذا اشتغلوا بحرث هذا الأرض، فهؤلاء العمال في صورة حرث هذا الأرض واشتغالهم وإحياء هذا الأرض لا يصبحون ملاكا لهذا الأرض. مالك لهذا الأرض من الذي استأجر هؤلاء؟ هذا هو المالك الذي أتى واستأجر هؤلاء، يكون مالكا لهذا الأرض المحياة. لماذا؟ لأن هؤلاء العمال لم يقصدوا التملك. على هذا يقول حكم الموات أن يتملكه من أحيا مع غيبة الإمام عليه السلام إذا قصد التملك، أما إذا لم يقصد التملك فلم يتملك. فالحكم حكم العامل الذي يأتي ويعمر أرضا فهي ليست له بمجرد الإحياء، بل تكون له إذا قصد التملك، فإذا لم يقصد التملك فلم يتحقق الإحياء، فلم يتحقق التملك. في الإحياء يكون متملكه من قصد التملك، هذا الذي استأجر هؤلاء العمال بهذا الشيء. وحكم الموات أن يتملكه من أحياه مع غيبة الإمام عليه السلام، سواء في ذلك المسلم والكافر، لا يختلف الكافر والمسلم والشيعي والمخالف لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أداة شرطا تصيب العموم أي كل من أحيا أرضا ميتة فأعطى الجواب هي الله جواب الشرط واللام يفيد الملكية الأصل في اللام أنه للمال فمن أحيا أرضا ميتة فهي لا ولا قرأت في الأصول بأن من وما من أدوات الأمور فلم يقيد ولم يخصص بالمسلم بل يعم الكافر والمسلم. واحد يجي هنا يستشكل يقول بأن الأراضي كلها للإمام عليه السلام، فإذا كانت ملك للإمام كيف مع ملكية الإمام يتصور ملكية غيره؟ يقول ولا يقدح في ذلك ولا يشكل في ذلك كونها للإمام عليه السلام على تقدير ظهوره. نحن نقول الإمام إذا كان ظاهرا إذا كان حاضرا جميع هذه الأراضي له، كذلك إذا كان غائبا مع أن هذه الإمام يتملكها من أحياها. فهنا كأنه ملكان على مملوك واحد ولا إشكال في هذه الشيء. أما في أنها ملكين على مملوك واحد لا إشكال، نتلمنا أن على أن العابد يملك، فكيف هناك الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن العبد يملك؟ كيف يحكمون بأن العبد يملك ماله والمولى أيضا يملك مال عبده؟ يعني هنا هم المولى يكون صاحب اختيار في مال العبد وهم العبد يكون مختارا في ماله. هنا ملكيتان، ملكية المولى وملكية العبد، فلا أشكال. وهذا بحث في الكتب الموسعة متصورا من الحسن الله يمكن أن يتصور. فهنا يأتي من هذه الجهة أشكال. أما أشكال من جهة أخرى بأن الكافر أو الكافر والمخالف كيف يتملكون هذه الأرض مع أنها للإمام، والإمام إذا أباحها مبيحها للشيعة؟ نحن نقول أيضا ما أشكال في هذه الجهة. لماذا؟ نقول أن تشبهون في قضية الخمس والغنيمة التي اغتنمت من دون ابن الإمام. كيف تقولون بأن الخمس والغنيمة التي اغتنمت من دون ابن الإمام كانت بالنسبة للمخالف، وكذلك الخمس في أموال الكافر تكون ملكا لهم ولا يجوز لنا أن ننزعها من أيديهم؟ من الدول احنا تنزل الكافر مثلا زمين تنزل لك تقول ادى تثبت الف دينار كون المسلم دينار خمس ناخذ من الجزية ما خمس ناخذ منه، مع انه الثابت ان الخمس خمس الاموال خمس الاخضاع تكون من دونام عليه السلام، مع انه الثابت ان المغنون من دون ابن الامام يكون من الامام عليه السلام. فشلون هناك احنا نحكم بان الكفار والمخالفين يملكون المغنون الخمس؟ فكذلك هنا في الأرض الميتة نقول يتملكون الأرض الميتة إذا أحيوها، لا إشكال. بل إذا تملكوا الخمس والمغنون فبالأولى يجب أن يتمكنوا أن يتملكوا الأرض الميتة، لأن حق الإمام في الخمس والمغنون واضح وثابت، لأن الإمام له حق فعلي، لأن الخمس مقدارا من المال بالفعل حاضر. خمس ألف دينار الذي أنا عندي كافر والغنيمة من دون إذن الإمام بالفعل موجودة، هذه الآن متحققة يمكن أن تستفاد منها، هل تكون ملك للإمام؟ إحنا نشوف بأنه نقول مع أنها ملك للإمام على تقدير حضور الإمام في زمن الغيبة الكافر والمخالف يتملكها ولا يحق لنا أو للحاكم أن ينتزعها منه. ففي الأولى أن الأرض الميتة التي ليست بالفعل مال الأرض الميتة ما عاد في مالها، وبعمل يمكن تصبح ذات قيمة، لازم يحل لازم تحيا لازم تعمر، يعني بالفعل لا مالية لها، إذا لم تعمر لا قيمة لها، بعد التعمير وبعد الإحياء تصبح ذات قيمة. هذه في الأولى أنه يجب أن نتملكها. فديك التي حاضرة نقول بأنه الإمام هذا الكافر يتملكها، فهذا بالأولى أنه يتمتع يتملكها. فيقول ولا يقدح في ذلك أي في تملك الأرض المحياه، لا يقدح في أنه مش مهو كافر كونها للإمام عليه السلام على تقدير ظهوره. لماذا؟ لأن ذلك أي تملك هذا الأرض، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس والمغنون بغير ابنه. هنا يقول لا يقصر، لا يقصر، يمكن ان نقول بانه صحيح هذه العبارة ونعولها، ولكن اذا كان لا يزيد بمراتب اصح كما ذكره في المثال لا يزيد اصح. هنا حتى كثير من العلماء لما يكتبون هذا البحث يكتبون لا يزيد، اما هنا يقول لا يقصر. استحرق الاول من كسر لا يزيد، بعدين انتصر على لا يقصر، تلاحظون لان لا يزيد معناه بمراتب اظهر من لا يقصر. لا يزيد عن حقه عليه السلام من غيرها كالقمص والمغنم بغير ابنه. يقول هذا الارض المحياة لا يزيد حقه عليه السلام عن حقه من غيرها كالقمص والمغنم، يعني حق الامام عليه السلام في الارض المحياة لم يكن اكثر من حقه عليه السلام في القمص والغنيمة من دون ابنه، بل في القمص والغنيمة حقه عليه السلام أظهر، حقه أزيد، لأن القمص والغنيمة مالان حاضران يمكن أن يستفاد منهما بالفعل، أما الأرض الميتة ليست مال حاضر بل بعد الإحياء يمكن أن يستفاد منها. فحق الإمام عليه السلام في القمص والغنيمة بمراتب أولى وأظهر من حقه في الأرض الميتة. احنا نشوف هناك نقول بأن الكافر والمخالف يتملك القمص والغنيمة من دون يد الإمام، مع أنه في الأولى في صورة الأرض الميتة نقول بأنه يتملكها. فيقول لأن ذلك أي الأرض الميتة التي أحياها لا يزيد حق الإمام عليه السلام عن حقه من غيرها، لا يزيد ملك الإمام حق الإمام عن حقه عليه السلام من غيرها، أي غير هذه الأرض الميتة كالقمص والمغنون بغير إذنه، بل في القمص والمغنون أيضا الإمام مالك، أيضا الإمام عنده حق، بل ملكية الإمام للقمص والغنيمة من دون إذنه أظهر وأقوى، قلنا لأن هذا مالان حاضران. مع هذا نشوف بأنه لا يجوز انتزاعه منها من الكافر والمنافق، يقول لا يجوز انتزاعه من أي من الكافر والمخالف. فهنا يعني في صورة الأرض الميتة ففي الأولى لا يجوز انتزاعها إذا أحياها، لأن قلنا حق الإمام في الأرض الميتة مؤذية وملكيته مو أظهر من الخمس والمغنون، فشلون الخمس والمغنون فلا يجوز أن يتملكها الكافر والمخالف في زمن الغيبة، كذلك في الأرض الميتة نقول يتملكها فلا إشكال فيه، فهنا أولى. هذا بناء على لا يزيد، لا حق لأن المعنى بمعات الأوضاع، وهذا الوضع أيضا يرجحها بعض المحشين، كان في الكتب طبعا قديمة مذكور فيها في الهامش عن الشاعر على جمال أيضا، هناك مذكور مفصل. أما إذا أخذناها لا يقصر، هذا هم يمكن لا إشكال به، ولكن يحتاج إلى تأويل. في هذه الصورة لازم نأول، نقول بأنه لا يقدح في ذلك، يعني في ملك الغير لهذا الأرض لا يقدح في ذلك كونها للإمام. لماذا؟ لأن ذلك يعني لأن ملك غير الإمام عليه السلام غير ملك الإمام عليه السلام، لأن ذلك أي غير الإمام عليه السلام، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها، يعني ملكية الإنسان للأرض الميتة لا يقل عن ملكيته بحقوق الإمام من غير الأرض الميتة، فكيف يجوز له أن يتملك القوم أن يتملك الغنيمة من دون إذن الإمام مع أنه حق الإمام؟ كذلك يجوز له أن يتملك
هذه الأرض الميتة، لأن ذلك أي ملك الأرض الميتة التي حق الإمام. لا يقل لا يقصر عن حق عن تملك حق الإمام من غيرها بكذلك الصورة، لأن تملك هذه الأرض الميتة تملك زايد وعامر الكافر والمخالف لهذه الأرض الميتة التي هي حق الإمام، لا يقل عن تملك هذا الكافر والمخالف لحق الإمام عليه السلام من غير الأرض الميتة مثل المغنون ومثل الخمس. فلما يقع الملكية هناك فهنا أيضا لولا أنه يقع هذا المعنى القدير، أي لأن ذلك أي تملك الكافر والمخالف لأرض الإمام بحق الإمام لا يقل عن حقه، أي لا يقل عن تملك حقه بهذه الصورة، لا يقصر عن تملك حق الإمام من غير الأرض الميتة مثل الخمس والمغنم. شلون هناك يجوز أن يتملكه هذا ما يقل شيء عن ذلك وهذا مثل الخمس؟ سنقول هذا لا يقصر عن ذلك. شلون هناك يجوز؟ نعم يجوز، فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك، فما يجوز أن تأخذ من الكافر الخمس أو من المخالف الخمس أو الغنيمة التي اغتنمها من دون ابن الإمام، فبل أولى أنه في هذه الصورة لا يجوز لك أن تأخذ من. وإلا يعني إن لم يكن الإمام غائبا افتقر الإحياء إلى ابنه ابن عام، فهنا يجب أن نستأذن الإمام كي يأذن لنا بالإحياء، فهنالك يجوز لنا أن نحيي لأن الإمام يتملك هذه الأراضي وهذه الأنفال فهي للإمام. ثم إن كان مسلمان المحيي ملكها بإذنه إذا أذن له الإمام بالإحياء فيتملك هذه الأرض بإذن الإمام. أما إذا الكافر أذن له الإمام هل يتملك أم لا؟ الإمام أذن للكافر بأنه يحيي هذا الأرض، الكافر إذا أحيى هذا الأرض هل نقول بأنه الكافر بإحياء صار مالك لهذا الأرض؟ أو لا، الإذن فقط يفيد بأنه يجوز له أن ينتفع من هذا الأرض ولن يتملك منها. قولان ولا إشكال في تملكه لو حصل الإذن. يقول هنا يختار أنه لا إشكال لأن الإمام إذا أذن للكافر بالإحياء فيتملك الكافر الأرض لأن الإمام أذن له. وإنما الإشكال هنا لو حصل، أي لو حصل الإذن من الإمام عليه السلام، وإنما الإشكال بالإشكال في هذه المسألة، لأنه أصلا هل يجوز للإمام أن يأذن للكافر بالإحياء أم لا؟ هل يجوز للإمام أن يأذن بالكافر بأن يتملك أرض المسلمين، يتملك الأنفال أم لا؟ فبعضهم قالوا يجوز للإمام أن يأذن، وبعضهم قالوا لا يجوز للإمام أن يأذن، نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك؟ هل له أهلية التملك والإحياء أم لا؟ إذا كانت له أهلية التملك فالإمام يجوز له أن يأذن له فيتملك فيحيي ويتملك، أما إذا لم يكن له أهلية فالإمام لا يجوز له أن يأذن له فلا يتملك. يعني شو نحن نعين تكليف الإمام؟ تعال هذا كله النزاع قليل الجدوى، لا معنى نحن فيه نبحث في كتاب الجمعة أو في كتاب فقهي آخر لأنه يجوز للإمام أو لا يجوز للإمام. حين يتعين لتكليف الإمام أعرف لتكليفه من يوم الإمام، ليش نحن نعين لتكليف الإمام إذا أراد مثلا أن يأذن للكافر، ليش تبنى أن يراجع اللمعة وشرح اللمعة حتى يشوف بأنه يجوز الإذن أو ميزن؟ فالإمام عارف التكليف، الإمام يجوز له أن يأذن أو لا يجوز له أن يأذن، فهو إذا كان حاضر فهو أعلى، فعلى هذا هو النزاع قليل الجدوى لا في نفس الوقت. زين، ذكرنا بأنه الأرض الميتة تملك بالإحياء في زمن الغيبة، أما الأرض العامر ولا يجوز أحياء العامر، لا يجوز أن يحيي شخص الأرض العامر، وبناء الأرض العامر هي محياة بعد أحياء العامر تحصيل الحاصل. فهنا الظاهر يريد بأحياء العامر يعني أنه واحد يتمكن أنه يأتي وفي أرض عامرة يتصرف بعض التصرفات مثلا يوجد بعض الآثار بس مثلا مثلا إذا كانت الأرض العامة مشرفة على الخراب مثلها وهي تعلمها بعض الأفعاد فهنا واحد يقول بأنه هذا بفعل تملكها يريد من الأرض العامة وملك لمالكها فلا يجوز لأحد أن يتملكها أبدا. أما توابع العامة فهنا كما أنه ذاكرا بالهامش يمكن أن يريد لا يجوز إحياء العامر أي لا يجوز إحياء العامر وتوابعها. توابع العامر تكون مواد ليست بعامرة. مثلا الطريق أنت الآن تحيي أرض في منطقة هذا الأرض يربطه بالشارع الرئيسي طريق فأنت تخطى من هذا الأرض إلى الخروج من إلى وصول الشارع الرئيسي تحتاج طريق. هذا الطريق إن شاء الله حتى بعدين يبين لأن التحدث يتحدث بمقدار عبور إنسان عرضة أو بمقدار عبور دابة أو عبور سيارة أو عبور شاحنة أو أكثر أو أقل لحد بعدين يأتي. المهم أنت تحتاج لطريق. هذا الطريق مثلا يصير 10 كيلومترات من الأرض إلى الشارع. هذا الطريق ليس مو معمور معطل لم يزرع. لا يجوز لشخص أن يأتي ويحييه فإذا أحياه لم يكن متملكا له. لماذا؟ لأنه لك حق في هذا الطريق لأنه الوصول إلى أرضك يتوقف إلى هذا الطريق. هذا يسمى من تواضع العامر من تواضع المحيا. هذا يسمى من المراتب التي يتوقف الانتفاع من المحيا على وجوده. إذا ما في طريق قد يتوصل إلى أرضك فلا يحق لأحد أن يأتي ويحيي هذا الطريق. فإذا أحياه لم يتملكه فأنت تتمكن أن تخرج ما أحياه وما عمره في هذا الطريق. ولا يجوز إحياء العامر. الأرض العامر يعني أصلا لا تتملك أنت إلا بسبب ناقص. يعني الإحياء سبب للتملك أما لتملك الأرض الميتة بعد أن قررها أحسن. نقول الأسباب الملكية كثيرة محصورة طبعا منها البيع الشراء الهدى الإرث المصالحة والوقت ما شاء الله فالإحياء سبب للتملك في الأرض الميتة فقط. أما الأرض العامرة بالإحياء إذا أفرغنا أنه يمكن أن تحيا وأن قلنا تحصيل الحاصل لأن إذا كان عامرة محيا بالفرض إذا قلنا يمكن أن تحيا بصورة تصلح أو ما شابهه حتى في ذيك الصورة تتملك. لأن الإحياء سبب للتملك إذا كانت الأرض ليس. ولا يجوز إحياء العامر وتوابع العامر كالطريق المفضي إلي الذي ينتهي إلي الذي يوصل إلي إلى هذا الأرض. فهذا الطريق أيضا يكون من توابع أرضك العامر فلا يجوز لأحد أن يأتي ويحييه وأن يتملكه. لا يجوز تملكه لأحد. والشرب الشرب النار مثلا أنت الآن تيجي تحيي أرض ميتة فعلى أرضها يوجد نار فأنت عندك حق في ذلك النار فلا يحق لغيرك أن يتملك ذلك النار. ولكن لغة الشرب بمعنى النصيب بمعنى الحظ. يقول الشرب بفتح الشين وأصله لغة الحظ والنصيب ومنه قوله تعالى في قضية ناقة الصالح لها شرب يوم ولكم شرب يوم أي لها نصيب يوم ولكم نصيب يوم. والمراد هنا بالشرب النهر وشبه النهر كالبئر والقناة وما شابهها مما أعد لمصالح العامر مما أعد لأن مثلا الزراعة وأمران هذا الأرض متوقف على كون هذا النهر موجود على وجود هذا الماء هذا القناة. فإذا واحد من يقدر بجعل يده على هذا القناة أو على هذا النهر يتملك هذا النهر أو القناة. بل النهر والقناة يكون لصاحب الأرض العامرة فله سهم وله نصيب فيها لأنها من طلابع أرضك. أمران الأرض متوقف على هذا الماء متوقف على هذا النهر متوقف على هذا القناة. وشبهه يشبه النهر مما أعد لمصالح العامر كل شيء وكذا غيرهما غير النهر وغير يعني غير الشرب والطريق كل شيء توقف مصالح العامر على لا يجوز لأحد أن يتملكه بالإحياء. يقول وكذا غيرهما من مرافق العامر مما يتوفق مصالح العامر على المتلك. الآن هذا الذي عمر أرضا عنده دواء، عنده حيوانات، يحتاج إلى أسطاب، يحتاج إلى مراح، محل استراحة من الحيوانات، فأيضا له حق بذلك المقدار، يعني محل استراحة حيواناته تكون من تواضع أرضه العامرة، فلا يجوز لأحد أن يأتي هناك ويحصل لها بالإحياء، فلا يجوز إحياء هذه المنطقة لأنها من تواضع العامر، من مرافق العامر وحريم العامر. إن شاء الله يأتي بحث الحريم، لقد أنت تروح في مكان تحفر بئر، فهذا البئر الذي تحفره كيف يأخذ مكان؟ البئر حلقة البئر يصير أكبر ما يكون فيه، يكون حفرها ثلاثة أمتار أو شوي أكثر، فهذا البئر بهذا المقدار يكون لك، ولكن مو معنى أنه يعني بعد باقي غير هذه المنطقة مثلا، غير هذه الدائرة التي تطرها ثلاثة أمتار، بعد يكون أراضي مواد كل واحد أحياها فهي لك، واحد يجي قريب مثلا على مترين مثلا يزرع وهذا الأرض تكون إلى، لا، هذا البئر أنه حريم، حريم البئر أي ما تحتاجه لاستخراج الماء من هذا البئر. يا هل مقدار أحد من المكان يجي يضرع ماذا؟ صراحة حفر البئر اللي في مكان القضية مصر يجوز إذا أضر بماء هذا البئر، يبقى أنه يتم صغار أيضا واحد يمدى يحفر بئر إذا أضر حفر ذلك البئر بماء هذا البئر. لا إحنا سنون حفر البئر، واحد يجي يضرع هذه الأرض الميتة اللي في أطراف هذا البئر، أنت أحييت البئر، بس هنا أنت لا يجوز لغيرك أن يأتي ويحيي حريم هذا البئر، يحتمل أن يكون من مركز البئر إلى شعاع 20 متر، مقدار مثلا تتمثل أنه تمسح الماء من هذا البئر، أو مثلا تجعل تنصب الدولاب على هذا البئر من الآبال والفرس مثلا الذي يمسح الماء، هذا المقدار التي تحتاج له. ثالث المقدار من الأرض يكون حريم البئر ولا يحق لأحد أن يتملكه بالإحياء، وكذا غيرنا من مرافق العامر وحريمين، ولا يجوز إحياء العامر وكذا لا يجوز إحياء الأرض المفتوحة عن وثان. الأرض المفتوحة عن وثان يعني التي فتحت بقاهر، الأراضي على أقسام، إحنا عندنا أراضي أسلم أهلها طوعا، وعندنا أراضي أسلم أهلها بواسطة الباس بواسطة الغازي، البحرين المدينة من المناطق التي أسلم أهلها طبعا، لم يكره على الإسلام، لم يجبر على الإسلام، الرسول لم يغزو المدينة ثم يسلم أهلها، بل أسلموا ثم الرسول أتى المدينة كما البحرين. أما العراق الشام مناطق من إيران، هذه مناطق أسلم أهلها بعد أن غزيت، بعد أن فتحت بالقهر بالقوة، تسمى أراضي مفتوحة عن وثن، أي مفتوحة قهرا، هذه الأراضي أيضا لا يجوز تملكها، لا يجوز إحياؤها. طبعا هذه الأراضي في زمن الفتح تنقسم إلى قسمين، أنت لما الإدوي المسلمين مثلا في زمن عمر ففتحوا الأراضي، الأراضي كانوا ينقسم إلى قسمين، قسم أراضي معمورة وقسم أراضي ميتة، فهذه العامرة في ذلك الزمان كل أرض كانت عامرة، هي ليس لجميع المسلمين، ليس لجميع المسلمين بهذا المعنى، لأن المسلمين خاصة مشتركين في هذا الأرض، بمعنى أن يستعملوا في كل المسلمين، كل مسلم يكون مخصارة بالذكرى وتنصيحهم بالأراض، كل مسلم بعد كيف يريد أنه يفعل ما فعل في هذه الأراضي، لا، ميلك للمسلمين يعني أنه مو ميلك خاص بشخص معين، بل كل المسلمين لهم حق فيه. فهنا الحاكم يجعلها في اختيار مثلا مسلم، مثلا يقاطع مسلم ويأخذ منه الخراج، يأخذ منه ضريبة، هذا الخراج الذي يأخذه منه يصرفه على مصالح المسلمين، مثل ما أيضا بحث لأنه مصالح خاصة أو عامة، بعض قال بأنه هذه المصالح خاصة يصرف على جيوش المسلمين، على غزو أراضي الأكفار، على الجنود، على أمراء الجيش، على ولاة المناطق والبلدان، يصرف على هؤلاء. هذه إذا كانت عامة. أما إذا كانت ميتة فهي للإمام مع حضور الإمام، وإذا الإمام مو موجود في الميتة فهي أحياء فهي لا تصح إن شاء الله ذكرى. يقول بأنه ولا يجوز إحياء الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهران وغلبة على أهلها، يعني مو أنه أهلها أسلموا طوعان، بل غلبة بالقهر فتحت في أرض العراق والشام وغالب بلاد الإسلام، غالبا بالقهر والقوة فتحت قليل من الأراضي أسلم أهلها طوعان. فهذه الأرض يقول بأنه إذا عامرها، ليش لا تمثلت الأحياء إذا عامرها حال الفاتح، يعني في زمن الفاتح في ذلك الزمن الذي أخذت احتلت هذه الأرض، إذا كانت فيها أراضي عامرة مزروعة تكون لجميع المسلمين فاطبتان، وغامرها يعني مواتها، هذا بحث إن شاء الله غدا، ومواتها للإمام لا تحت بعدين يأتي، فهذا حسنا اليوم فيها عامرها للمسلمين فاطبتان، بمعنى أن حاصلها يعني حاصل هذه الأراضي، الخراج الذي يؤخذ من هذه الأراضي، الأجرة التي يأخذها الحاكم من هذه الأراضي يصرف في مصالح المسلمين، لأنها للمسلمين لا تصرفهم فيها كيف اتفاء، يعني لا يجوز تصرفهم فيها كيف اتفاء، لا يجوز تصرفهم فيها كيف اتفاء، مو معنى أنها للمسلمين أنهم كيف اتفاء، كل واحد من المسلم كأي ما شاء يريد أن يتصرف في هذه الأراضي يجوز له أن يتصرف كما هي في حكمها، لا لجميع المسلمين، بمعنى أنه الأجرة ومصالح ومنافع وإنتاجات هذه الأرض تصرف على مصالح المسلمين العامة والخاصة، الخاصة الناس الجنود والجيش وما شابه بحثوا بعدين يأتي، لا يجوز تصرف المسلمين كيف اتفق في هذا الأرض، كل واحد يقول هكذا عامرها في زمن الفتح للمسلمين وأنا من المسلمين فأنا مختار في أن أتصرف ما أتصرف، لا لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها، لا يجوز وقفها إذا كان عامرها، فهي لجميع المسلمين فيؤجرها فيعطيها للمسلمين، مثلا يعطيها لك أو لزيد أو لعام، بعدين لما أعطاها لهؤلاء ثم هنالك يأتي ويأخذ الخراج ويصرف الخراج على المسلمين على مصالحهم العامة والخاصة وعظامها إن شاء الله غدا، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، الحمد لله رب العالمين.